مساء الخير على صديقنا العزيز. في البداية بنقدم خالص التعازي لأهلنا في لبنان بعد الغارات الإسرائيلية اللي نتج عنها مئات الشهداء. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان. وكمان بنقدم التعازي لأهلنا في غزة اللي داخلين على سنة نزفوا فيها عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين بسبب حرب الإبادة الجماعية اللي بيقوم بيها الاحتلال الإسرائيلي. وإن شاء الله خطة إسرائيل لاجتياح لبنان برياً هتكتب نهايتها في المنطقة وتحقق عقدة العقد السامح. ومن كل قلوبنا بنقول برداً وسلاماً على كل أهلينا في غزة ولبنان. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة. من كام يوم كده السوشيال ميديا والرأي العام في مصر اتقلب على واحد اسمه صلاح التيجاني، واللي عامل لنفسه طريقة صوفية خاصة بيه اسمها الطريقة التيجانية. القصة بدأت بعد ما اتهمت فتاة اسمها خديجة خالد الشيخ الصوفي بالتحرش بيها، واللي قالت انها كانت من مريد الشيخ زمان هي واسرتها. خديجة خالد المهندسة المعمارية اتهمت التيجاني بالتحرش الجنسي عبر صفحتها على الفيسبوك، وقالت انه منذ نعومة اظافرها تعلقت جدا بالشيخ، ولكن فجأة في عام 2016 ارسل ليها رسالة جنسية خلال محادثتهم الخاصة عبر تطبيق ماسنجر مرفقة بصورة اباحية صادمة. خديجة قالت انها ندمت بعد ما حذفتها، لانه كان ممكن ترفع دعوة قضائية ضد الشيخ بتهمة التحرش، وفضلت حوالي 7 سنين عشان تتعافى من الصدمة. خديجة كشفت عن معاملة اسرتها للشيخ صلاح الدين التيجاني بان اوامره يجب اطاعتها وغير قابلة للتفاوض، وصور لعائلتها انه يعرف القدر والمصير وعدم اتباعه يؤدي الى الجحيم. خديجة قالت ان الشيخ التيجاني اقنعها لما كان عمرها 8 سنين انها لازم تتجوز ابنه لانه ده قدرها ويجب ان تطيعه من غير ما يكون ليها رأي، وإلا هيتم طردها هي وأسرتها من جامعته. وبدأ من سنة 2015 يجبرها على بدء محادثة مع ابنه لمدة 3 سنين. ابن الشيخ فضل يتكلم مع خديجة 3 سنين في نفس الوقت اللي بيرسل ليها التيجاني رسائل غير لائقة، عشان بعدها تتفاجئ أنه خطب فتاة تانية. وهنا بقت خديجة في حيرة، إزاي ابن الشيخ ليه حرية الاختيار وهي لأ؟ عشان تكتشف أن كل ده كذبة وأن الشيخ مجرد متحرش جنسي. وبعد ما خديجة نشرت البوست ده طلع الشيخ ونفى الاتهامات دي، وقال لك ان هدفها النيل من سمعته بين مريديه وهيقاضي كل اللي نشر عنها. الله عليك يا عم الشيخ. المضحك بقى ان بتوع الطريقة التيجانية نفسهم طلعوا تبرقوا منه وقالوا لك انهم فصلوه من فترة، وانه لا يمثل الطريقة وبيدعي لنفسه الطريقة العليا فيها، ده غير ان واجه اتهامات بتزوير مستندات تثبت نسبه الى الطريقة التيجانية بالجزائر، واللي مكنته من الحصول على أضوية في نقابة الأشراف بمصر. يا ترى ايه علاقة التيجاني ومن على شاكلته بالسيسي؟ وليه السيسي بيلجأ للصوفية في حكمه وفتح لهم كل الصلاحيات؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
فأنا كنت دخلت علشان يعني أحل المشاكل اللي بينها وبين والدها في الحالة النفسية دي بسبب والدها.
أهلا بيك. صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني هو أحد الشيوخ المعروفين في الساحة الدينية، كان سابقا أحد شيوخ الطريقة التيجانية في مصر قبل ما يتم فصله سنة 2000 من قبل الشيخ محمد الحافظ التيجاني بسبب محاولات صلاح التيجاني المتكررة للاستحواذ على قيادة الطريقة. بعد فصله من الطريقة التيجانية قام صلاح الدين التيجاني بتأسيس زاوية جديدة في منطقة امبابة بالجيزة، وأطلق عليها اسم الزاوية الصلاحية التيجانية، وسعى للحصول على اعتراف رسمي من مشيخة الطرق الصوفية لكنه قوبل بالرفض. يعرف صلاح التيجاني اللي عنده حوالي 1,200,000 متابع على الفيسبوك بعلاقاته الواسعة مع العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية في مصر، وأشرف على العديد منهم زي الراقصة فيفي عبده وسمية الخشاب وأحمد سعد وغيرهم كتير. ويقال إن ليه دور بارز في زواج الفنان أحمد سعد بالفنانة سمية الخشاب، واللي قالت قبل كده إن علاقتها الروحانية مع سعد كانت بفضل اتباعهم للشيخ صلاح الدين التيجاني. طبعا صديق العزيز، القضية لسه في القضاء وما نعرفش فيها كل الزوايا، والبنت خديجة نفسها قالت إن في حاجات كتير ما قالتهاش، لكن في أسئلة مهمة بنطرحها في قصة التيجاني دي. يعني ايه اللي يخلي واحد بيدعي انه شيخ وداعية يكون عنده علاقة برقاصة وفنانين؟ ويعني ايه اصلا علاقة روحية مع ممثلة؟ كمان يعني ايه شيخ يكون مسؤول عن اسرة ويتكلم فيها مع البنت على الخاص ويفرض عليها حاجات ويقول لها انها قدرية. يا اخي ده الانبياء نفسهم ما عملوش كده، لان الاقدار بيد ربنا سبحانه وتعالى، محدش من البشر يعلمها. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الاعراف: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي تفسير الآية دي قال ابن عباس رضي الله عنهما إن أهل مكة قالوا: يا محمد، ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء، وبالأرض التي يريد أن تجدب فترتحل منها إلى ما قد أخصبه؟ فأنزل الله تعالى الآية الكريمة. طيب شوف يا صديقي، أنا أولا مش شيخ ولا بحلل وحرم، ولكن من خلال آراء العلماء والفقهاء الموثوقين خلينا نعرف مع بعض الصوفية، وهل في فرق بين الصوفية كمصطلح وبين الطرق الصوفية اللي بنشوفها في مصر الفترة الأخيرة. لقب الصوفية أطلق على بعض العباد الزهاد في صدر الإسلام زي الفضيل بن عياض، وده لا محظورة فيه، لكن بعد كده تم مزج التصوف بالبدع والغلو والتنطع والشركيات، ثم بقى دخول المذاهب المحرمة إليه كمذهب وحدة الوجود وأصحاب الحلول وأفكار الزنادقة اللي بتهدف لإسقاط التكاليف بعد مرحلة معينة من المجاهدة والترقي. صوفية اليوم المعاصر بقى بتشمل كتير من الانحرافات، كالغلو في المشايخ والصالحين وتقديم العبادة للأضرحة ومشاهد الدعاء والاستغاثة والنذر والطواف وانتشار البدع من أحياء الموالد، والمحافظة على الأوراد المبتدعة وتعلقهم بالأحاديث الوهية والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمادهم على الرؤى والمنامات اللي بياخدوا منها الأمر والنهي والتكاليف.
أنا من الناس اللي كان ليهم تاريخ طويل من الرؤى ده لي جدًا. أنا من 35 سنة بس أنا بطلت أتكلم عن المنامات والرؤى من 7-8 سنين. شفت في المنام من سنين طويلة جدًا إن أنا رافع سيف مكتوب عليه لا إله إلا الله باللون الأحمر، ده من 35 سنة.
لا إله إلا الله لون أحمر
باللون الأحمر، نعم بسيف. إن أنا في إيدي ساعة عليها نجمة خضرة ضخمة جدًا،
الصوفية في مصر اشتهرت بعدة طرق زي الطريقة القادرية والأحمدية والشاذلية والبرهامية وغيرها كتير، ومعظم الطرق دي وافدة على مصر، وكانت بتمثل وقت قيام ثورة يوليو 52 حوالي 3 مليون منتسب، وده رقم كبير في الوقت ده لأن إجمالي الشعب كله كان 20 مليون نسمة. المهم أن الطرق الصوفية دي أيدت جمال عبد الناصر بوضوح في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية من البداية. فعلى سبيل المثال وقفت مشيخة الطرق الصوفية مع عبد الناصر في صراع ضد الإخوان المسلمين. عبد الناصر كمان استخدم المشايخ الصوفية لمواجهة مؤسسة الأزهر، واختار الشيخ محمد علوان شيخ مشايخ الطرق الصوفية عشان يواجه مؤسسة الأزهر ويحد من نفوذ جماعة الإخوان، وسمح لهم كمان بالتواجد في البرلمان. وفي ديسمبر 67 صار أكبر موكب صوفي رسمي في مصر تأييدا لعبد الناصر في أعقاب هزيمة يونيو 67، ومن وقتها فضلت الطرق الصوفية تسير على النهج ده حتى الآن، من تأييد الحاكم وعدم اتخاذ أي مواقف معارضة ليه وعدم تأييد أي قوة معارضة، وده اللي أضعف من إقبال الناشطين الإسلاميين عليها. وبقى اللي يقبل على الطرق الصوفية هم اللي عايزين يبعدوا عن المشكلات سواء سياسية أو اجتماعية أو أمنية. وبعد ثورة يناير رجعت استفادت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية من الانفتاح السياسي، وكان أبرز المستفيدين مؤسسة الأزهر اللي برز دورها كوسيط لدي قبول من جميع المصريين. لكن بعد فوز الدكتور مرسي بالرئاسة اتجهت الجماعة الصوفية وشيخ الأزهر أحمد الطيب لتأييد السيسي في الانقلاب، وده كان ظاهر بكل وضوح في ظهور الطيب في بيان انقلاب السيسي سنة 2013. السر بقى في دعم الصوفية للسيسي بشكل علني وواضح، لدرجة أنهم كانوا بيرددوا هتاف لا إله إلا الله والسيسي حبيب الله، هو القول باتباع أبو السيسي سعيد للطريقة الأحمدية، وإن السيسي نفسه صوفي ومتأثر بالشيخ إسماعيل صادق العدوي أحد شيوخ الطريقة الخلوتية. السبب الرئيسي كمان لتأييد الصوفية للسيسي هو خسارة أحزاب الصوفية زي تحرير مصر وصوت الحرية من أحزاب الحرية والعدالة والنور في الانتخابات، وعشان كده وقفوا بكل قوة مع السيسي للحيلولة دون وصول الإخوان والسلفيين للسلطة. السيسي طبعا واضح تأثره بالطرق الصوفية في خطاباته، وإنه وصل لمرحلة من العلم والعلاقة مع ربنا محدش وصل لها، زي ما قال ففهمناها سليمان، وهو بيقصد نفسه: وربنا اداني الحكمة والبركة، وربنا خلقني طبيب أشخص الحالة، التصريحات الكوميدية اللي حافظينها كلنا وبتتعامل كوميكس.
ربنا ألهمنا الصدق والصواب والقدرة على التمييز، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان.
لكن الموضوع اختلف مع الأزهر اللي أنا هتحالفه مع الصوفية بعد الإطاحة بالإخوان والسلفيين، بعد ما طلب السيسي منه تجديد الخطاب الديني واللي وصف وقتها بأنه انقلاب ديني بعد الانقلاب العسكري. لكن مؤسسة الأزهر وشيخ أحمد الطيب أبدوا مواقف سلبية تجاه رغبة السيسي، وده اللي خلى الاتحاد العالمي للتصوف بالتعاون مع وزارة الأوقاف ينظموا مؤتمر بعنوان التصوف في مواجهة التطرف سنة 2015. ورغم أن الشيخ الأزهر نفسه من أحد مشايخ الطريقة الشاذلية الصوفية ومعارض للسلفية، لكنه اختلف مع السيسي في بعض القضايا زي الطلاق الشفهي وتكفير داعش ومعاداة الإسلام السياسي والتمسك بموقفهم ضد الشيعة، وده اللي خلى السيسي يسير على نفس نهج عبد الناصر وقرر الاستفادة من الصوفية للحد من نفوذ الأزهر.
ولا يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام.
وهنا صديق العزيز قرر السيسي إعطاء امتيازات غير محدودة للصوفية ومحاولة تظهرهم على الساحة، وخصص مليارات الجنيهات من ميزانية الدولة لترميم المقابر والمزارات الصوفية على مستوى الجمهورية كلها، واللي وصلت ل6000 مزار. وده اللي خلى مثلا واحد زي علاء الدين ماضي أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية يمتدح السيسي. مش بس كده، لكنه كمان عمل على استقطاب الشيوخ الصوفية في الأحزاب والبرلمان، وشفنا كلنا صعود شيوخ الصوفية على الساحة بشكل كبير زي علي جمعة وشوقي علام ورجل السيسي المفضل أسامة الأزهري اللي عينه مؤخرا وزير للأوقاف. ولو ركزت شوية مع واحد زي أسامة الأزهري هتلاقي إن السيسي كان بيدعمه من زمان بعد ما خلاه يتولى تجديد الخطاب الديني في 2015، رغم وجود شوقي علام كوزير للأوقاف وقتها، وتوصفت الخطوة دي وقتها بأنها معادية لمؤسسة الأزهر والشيخ أحمد الطيب. الأزهري أعلن دعمه وتأييده لفدة اعتصام ربع والنهضة بشكل واضح وعلني، وعارض الشيخ الطيب في مسألة تعديل الكتب الدينية، وعمل برنامج الأزهري لتأهيل الوعاظ. كل اللي حكيناه ده صديق العزيز هيجاوبك على سؤال: ليه السيسي بيفضل الطرق الصوفية دي وسايبهم يعملوا اللي هم عايزين؟ وده بكل بساطة لأنهم مؤيدين ليه وهيفضلوا مؤيدين ليه مهما عمل. طيب، هل تأييد الطرق الصوفية للسيسي هي الحاجة الوحيدة اللي مخليها السيسي راضي عنهم، ولا في مصالح تانية؟ الحقيقة صديقي إن السيسي من أول أيام انقلابه حتى وقتنا الحالي وهو بيعتبر عدوه الأول جماعة الإخوان المسلمين اللي تعتبر جماعة دينية. فالسيسي صديقي بيحاول يستغل الطرق الصوفية في إنه يقدمها كبديل لأفكار جماعة الإخوان. يعني إيه؟ يعني ببساطة السيسي بيقولك لو أنت حابب تلتزم وتبقى متدين فروح بقى للطرق الصوفية وعلم الأرواح والمقامات والنذور، لأنه ما يضمنش كمان الجماعة السلفية اللي كان ليها دور سياسي بارز بعد ثورة يناير وقدرت تفوز بمقاعد كتير في برلمان الثورة. اللي حابب كمان أوضحه وأكد عليه إن في شيوخ صوفية بيتبعوا نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومش بيخالفوا تعليم الإسلام وبعاد كل البعد عن مظاهر الشرك، وكان منهم بالمناسبة ناس في التاريخ، وهذكر هنا منهم الشيخ أبو حامد الغزالي والقائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي اللي حقق فتوحات إسلامية وانتصر على الصليبيين وحرر بيت المقدس. في النهاية السيسي ولا يهمه تصوف ولا سنة ولا شيعة ولا إسلام حتى، لأنه مثلا رمم مقابر طائفة البهرة الشيعية واستقبل سلطانهم في مصر أكتر من مرة، وطبعا مش هننسى أنه كمان رمم مقابر اليهود في مصر. الحاجة الوحيدة اللي تهم السيسي هي أنه يكون في مصلحة تخدم كرسي في الحكم، سواء بالتأييد زي ما استفاد من الاحتلال الإسرائيلي في دعمه خارجيا وإقناع الغرب بانقلابه، أو داخليا بحصوله على تأييد الطوائف الصوفية سواء في الانتخابات أو في تقديمهم كبديل ديني على هواه لا يمثل خطر على حكمه في يوم من الأيام. وهتكون النتيجة أنه ناس زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والمهندس أيمن عبد الرحيم والشيخ محمود شعبان في السجون، وصلاح التجاني حر طليق بيمارس نزواته الجنسية. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.